الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزل الكلام في باب الآنية عن ابن عباس رضي الله عنه وعن آله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام وبركاته: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ، هنا إذا أداة شرط غير جازمة، إذا دبغ، والدباغة هي إزالة الصوف والشعر وما ما يلحق بالجلد من بقايا لحوم ودهون بحيث تزول عنه رائحة الخبث. إذن الدباغة ما هي؟ يجعل في أشياء معينة هنا فيستخلص منه الشعر والصوف والوبر والدهون وبقايا اللحوم، فهنا يسمى هنا دبغ. قال: إذا دبغ، سيمر بنشر زيادة. إذا دبغ الإهاب، كلمة الإهاب بعض أهل اللغة يقول الإهاب هو الجلد إذا لم يدبغ، فإذا دبغ سمي أديما أو قربة أو شنا أو نحو ذلك. إذن الإهاب عند بعض أهل اللغة أنه الجلد قبل الدباغة، وبعض أهل اللغة يرون أن الإهاب يطلق على الجلد مطلقا سواء دبغ أو لم يدبغ. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا جواب الشرط. وكما قلت لكم هنا الشرط غير جازم. إذن شرط الطهارة ما هي؟ لا، شرط الطهارة هو الدباغ. الحديث كما هو معروف هذا قصة شاة ميمونة رضي الله تعالى عنها، حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل أخذتم جلدها فدبغتموه فانتبأتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، لإحدى روايات الحديث. إذن إذا دبغ الإهاب، كلمة الإهاب هل المقصود بها جنس الجلود؟ يعني أي جلد يدبغ فهو طاهر، أو هنا المعهودة أي الإهاب المعهود؟ الإهاب المعهود ما هو؟ جلد الشاة. سأشير إن شاء الله إلى الخلاف في هذه المسألة. إذن يحتمل هنا الجنس، وضابط الجنسية أنه يصلح أن تجعل مكانها كل، فيكون على أن هنا الجنسية إذا دبغ كل إهاب، كل إهاب. إذن هذا ضابط الجنسية. وإن قلنا هنا العهدية أي الجلد المعهود وهو جلد الشات، لأن الحديث ورد في قصة شات ميمونة رضي الله تعالى عنها. قال: فقط طهر. نأخذ من قوله طهر أن الجلد جلد الميتة نجس، أن جلد الميتة نجس، لأن صلى الله عليه وسلم علق الطهر بأي شيء؟ بدباغته. إذن قبل أن يدبغ ماذا به؟ فهو طاهر. قال: فقد هنا، قد هنا حرف تحقيق أي تحققت طهارته. قال: أخرجه مسلم. أخرج هذا الحديث ماذا به؟ مسلم. قال: وعند الأربعة. الأربعة من هم؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحافظ رحمه الله تعالى قال عند الأربعة، لكن رواية أبي داود كرواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أي إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواية الثلاثة أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي هنا من ألفاظ العموم، أيما إهاب أي جلد قبل الدباغة دبغ أي فقد طهر. إذن يؤخذ من هذه الرواية أن كل جلد إذا دبغ فقد طهر، والكلام عليه شيء على الجلد النجس أم لا، لأن الجلد إذا لم يكن أو الإهاب إذا لم يكن نجسا فهو طاهر ولو لم يدبغ. إذن الحديث هذه واردة في أي شيء؟ في الجلد النجس كجلد الميتة أو الحيوان التي لا تحلها الزكاة كالحيوان محرم الأكل. إذن الحديث واردة في أي شيء؟ ليس في الجلد الطاهر، يعني في الجلد المذكاة من بهيمة الأنعام ونحوها، لا. عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه، سأذكر إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة، لأن عندنا رواية سلم بن محمد قال روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. والدارقطني رحمه الله تعالى حينما أخرج هذا الحديث أخرجه كما قلت لكم بإسناده قال إسناد حسن. إذن هذه الرواية لها شواهد، منها رواية ابن أو حديث ابن عمر عند الدارقطني. رواية الثلاثة أيما إهاب، إذن هذه الرواية تشهد لها رواية أو يشهد لها حديث ابن عمر عند الدارقطني وإسناده حسن كما ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى. إذن هذه الرواية يؤخذ منها ماذا؟ أن كل جلد إذا دبغ فقد طهر، سواء كان مما يؤكل أو من الحيوانات التي لا تؤكل، حتى من الكلب والخنزير. لماذا؟ قال أي، وأي هنا ماذا بها من ألفاظ هنا؟ العموم، أي كل إهاب دبغ فقد طهر. الحديث الآخر قال وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. قال وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة، كما قلت لكم قبل قليل جلود الجلود ماذا بها؟ المقصود بها النجس، قال جلود الميتة، جلود الميتة طهورها، طهورها بالضم ماذا به؟ أي التطهير، طهورها بالضم التطهير. ولو قلنا بالفتح طهورها أي عملنا، أي الأشياء التي تدبغ بها هو طهور. إذن دباغ جلود الميتة، قال الميتة، أيضا كلمة ال هنا تعم ماذا؟ تعم العموم. طهورها أيضا هذا يستدل بها على أن جلد الميتة ماذا به؟ يطهر في الدباغة. قال صححه ابن حبان. هنا وقفة. أولا هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ابن حبان، الحقيقة أنه ليس لفظ حديث سلمة، إنما هو لفظ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن حبان. هذا اللفظ الذي ذكره ليس لفظ حديث عائشة سلمة، إنما هو لفظ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث سلمة رضي الله تعالى عنه قال زكاة الأدين دباغه، زكاة الأدين دباغه، زكاة الأدين دباغه. الآن قال زكاة، واستدل بهذه الرواية من رأى أن جلود الميتة لا تطهر إلا إذا كانت تحلها الزكاة. استدل برواية سلمة رضي الله تعالى عنه قال زكاة الأديم دباهه. يستدل بعلي شيء على أن الدباغ لا تطهر إلا الحيوان الذي تحله الزكاة يعني المأكول. لماذا؟ قال لأنهم جعل الدباغ كالزكاة، فكما أن الزكاة لا تحل الحيوان الذي محرم الأكل، لو أن أتينا على سبيل المثال بكلب وذبحناه هل يحل؟ لا يحل. يقول كذلك الآن جعل الدباغ بمنزلة الزكاة، والزكاة ماذا بها؟ لا تحل إلا الحيوان الذي يحل يجوز أكله. على هذا الحيوانات التي يجوز أكلها تطهر بالدباغة إذا كانت ميتة، سواء من بهيمة الأنعام أو من غيرها مثلا كالأرانب على سبيل المثال. ثم قال صححه ابن حبان، صححه ابن حبان الحديث في إسناده أو الذي رواه سلمة رضي الله تعالى عن اسمه جول ابن قتادة، جول ابن قتادة. ابن حبان رحمه الله تعالى ذكره في ثقاته. إذن لماذا ابن حبان رحمه الله تعالى صح الحديث؟ وجول ماذا به؟ على شرطه ثقة، لأنه من التابعين ولم يعرف به جرحه، وعلى رأي ابن حبان رحمه الله تعالى ثقة، إذن صحاح. أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص صحح إسناده، صحح إسناد الحديث، لأن من ضعف الحديث يرى أن جول مجهول. من ضعف حديث سلمة بن المحبر يقول لأن الراوي عن جول ماذا به مجهول، سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله قال لا أعرفه، فعلى هذا ماذا يكون؟ مجهول. لكن الحافظ رحمه الله ماذا قال؟ قال إن كان الإمام أحمد لم يعرفه فقد عرفه غيره، عرفه علي بن المديني. إذن عرفتم الآن سبب تصحيح الحديث وتضعيفه، من ضعفه ماذا يقول؟ أن فيه جهالة جول ابن قتادة، ومن صححه ماذا بيقول؟ ليس مجهولا. أقول هذا الكلام لأن دائما نلتمس العذر لأهل العلم، وهم لا يتكلمون هكذا بمجرد رأي، لا، إنما يتكلمون وفق قواعد وأشياء يمشون عليها، إذا وافقتهم أو خالفتهم لا تسرب عليك، لكن يلتمس لهم العذر. فمن الخطأ أن يأتي مثل طالب علم مبتدئ كحالنا حين يقول صح ابن حبان، قال ابن حبان معروف بتساهله، إذن لا نأخذ بالكلام. لا، ابن حبان رحمه الله تعالى له منهج، فإن شئت أن تقلد تقلد، وإن شئت اترك، لكن لا تتنقص هذا الحافظ رحمه الله تعالى. أيضا بالنسبة لحديث اللفظة التي بين أيدينا دباغ جلود الميتة طهورها، كما قلت لكم هذه لفظة حديث عائشة، وأيضا رواية ابن حبان، أيضا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها من حديث عند النسائي قال زكاة الميتة دباغها، زكاة الميتة قريب من اللفظة السابقة، قال زكاة الميتة دباغها. عند من هذه؟ عند النسائي من حديث عائشة، زكاة الميتة دباغها، والحديث مخرجه واحد لكنه مداره على شريك بن عبد الله، مداره ماذا به؟ على شريك بن عبد الله. وبدأ بعد الرأي عندي قلت أن هذا من أوهام شريك، لكن وجدت الحديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار رواه على الوجهين عن شيخين وليس فيه شريك. إذن هل اختلف على من؟ الله أعلم، يحتاج إلى زيادة بحث وزيادة بيان. ولا بعد الرأي سنقول شريك صدوق له أخطاء، إذا هذه من أخطاء شريك. لكن كما قلت لكم عند الصحاوي في شرح معاني الأثار من غير طريق شريك وباللفظين. سم لو ترفع صوتك منهم حتى المبدا خطر اخطر رحمه الله تعالى. اذا اخطر، وهذه فائده، طالب العلم لا بد ان يرجع للاصول. طالب العلم ماذا به؟ لا ينقل، خصوصا في باب التحقيق وباب البحث وباب الكتابه، لا تعتمد على اقوال السابقين في النقل، ارجع الى الاصل الذي نقلوا منه، لانهم بشر، قد يخطئ الناقل وقد يخطئ الناسخ، قد يكون صاحب الكتاب لم يخطئ لكن الناسخ ماذا به؟ قد يهن، فلا بد من الرجوع. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت مر الرسول صلى الله عليه وسلم بشاة، الشاة هي لها أو لمولاة لها، يجرونها، فيه إبعاد ما يؤذي الناس، إبعاد ما يؤذي الناس. فيجب على الشخص إذا ماتت له بهيمة أن يبعدها عن الناس، إلا إذا كان هناك جهات تقوم بإبعادها كالأمانة الآن. لماذا؟ لأنه إذا أبقاها في قريبا من الناس آذاهم أم لا، ويحرم إيذاء الناس. فإذا ورد الوعيد الشديد في إيذاء الناس في طرقهم وفي ظلهم ونحو ذلك. فقال لو أخذ، لو هنا عرض المقصود جاء الله أعلم العرض، أن يعرض عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذها، لو أخذتم إهابها، كما مر بنا قبل قليل الإهاب ماذا به هنا؟ الجلد إذا لم يذبح. فقالوا إنها ميتة، إذن تقرر عندهم أن الميتة نجسة أم لا؟ حرمت عليكم الميتة، إذن الميتة ماذا بها؟ نجسة. فقالوا إنها ميتة، وفيه مراجعة العالم للتأكد من عدم وقوع اللبس. فقال يطهرها الماء والقرض. ميتة يطهرها، إذن نأخذ من ذلك أن الميت مر بها نجسة أم لا؟ نأخذ من هذا أن كل ميت نجسة، لأنه قد يطهرها، وليس إذن الميتة نجسة وهي محرمة، لكن ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس. مثلا التدخين أو التبغ محرم لكنه ليس بنجس. نعم. قال يطهرها الماء، الماء معروف، والقرض، القرض هو ثمرة نبات في شجر بري يسمى العضات، نوع من أنواع شجر البر في شوك، هذه ثمرته. وليس الأمر متعلق بالقرض، عندنا في نجد في السابق كانوا يطهرونها بالماء والسرمة. تعرفون ما هو السرمة؟ سرمة ما تعرفونه؟ السرمة هو ثمرة الأثل، الأثل في وقت من الأوقات يخرج فيه ثمرة بنية أم لا؟ هذا يسمى السرمة، كانوا يدبغون به، وأيضا يدبغ به شيء بالأرطة، أيضا في الأماكن التي فيها أرطة ماذا بها؟ يدبغ به شيء بالأرطة. إذن القرض ليس خاصا بالقرض، لكنه الذي كان موجود كما معلوم بلاد الحجاز ماذا بها؟ في شجر العضاء والسلم ونحو ذلك. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأشياء التي عندهم وفي المتناول. كما تعلمون الآن هناك مصانع قد لا تستخدم هذه الأشياء أم لا، فالمطلوب شرعا هو التطهير سواء بالماء والقرض أو بغيرها، لأن عندنا قاعدة أن النجاسة عين مستقبحة شرعا، متى زالت زال حكمها. النجاسة عين مستقبحة شرعا، متى زالت زال حكمها. هذه الأحاديث الثلاثة فيها تطهير الجلود النجسة، لكن قبل أن أشير إلى الخلاف، هل ترون أن بحث هذه المسألة في هذا الزمان وراها ثمرة؟ هل ترون أن بحث مسألة حكم الجلود النجسة وكيف تطهر، هل ترون لها ثمرة عملية أم مجرد بحث علمي بحث؟ أسألكم، لها ثمرة؟ نعم لها ثمرة، هنا لأن الآن على سبيل المثال تأتينا منسوجات من بلاد، مثلا تأتينا مصنوعات جلدية من بلاد ليس من أهل الكتاب، فحكم هذه الجلود الآن هل هي طاهرة أو نجسة؟ تأتينا أحذية، تأتينا شنط، أيضا تأتي مثلا الآن بعض النساء قد تستخدم مثلا بعض الشنط أو بعض الأحذية قد يكون مثلا من جلد ثعبان مثلا على سبيل المثال أو غير ذلك. إذن البحث ماذا به له ثمرة عملية وليس مجرد بحث علمي. إذن الإشارة إلى خلاف أهل العلم في مسألة الجلود، ذهب بعضهم إلى أن الجلود كلها تطهر بالدباغ لرواية أيما، وهذا قال به الظاهرية ينسب أيضا لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، إذا قال بأنه متأخرين مثلا الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره. إذا قول الأول أن الجلود كلها حتى جلد الكلب والخنزير تطهر بالدباغة استدلالا بحديث أي مائها. القول الثاني أن الجلود التي تطهر، أن الجلود تطهر بالدباغ ما عدا جلد الكلب والخنزير، وهذا قول أو مذهب الشافعية، ما عدا الكلب والخنزير. الخنزير لأن الله عز وجل قال فإنه رجس، والرجس النجس. قالوا والكلب مثله فيقاس عليه، هذا قول الشافعية الكلب والخنزير. نعم. القول الثاني استثناء الخنزير فقط، وهو مذهب أبي حنيفة مذهب الأحناف، استثناء الخنزير. لماذا؟ لورود النص الخاص فيه، وكما تلاحظون أن النص عام والأحاديث هذه خاصة. القول الرابع أن الذي يطهر بالدباغ هو الذي هو مأكول اللحم، أن الجلود النجسة التي تطهر بالدباغة هي جلود الحيوان المأكول. لماذا؟ لأنه شبه الدباغة بالزكاة، فالذي تحله الزكاة تطهره الدباغة. والرد على هذا، أول عندنا عموم الحديث، الأمر الثاني أن هذا مفهوم، قال زكاة الأذين دباغه، أم لا؟ مفهوم أنه الذي لا يذكى ماذا به؟ أنه لا ينتفع ولا يضر بالدباغ أم لا؟ وهذا مفهوم لا تفهم ماذا بها ضعيفة أم لا؟ فلا تعارض رواية أيما إهاب وحديث إذا دبغ الإهاب، وهذا قال به ممن قال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأيضا شيخنا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله تعالى قالوا بذا أكثر. القول هذا أن الحيوان الذي يذكى إذا مات يطهر جلده بالدباغة، لأنه قال ذكاء الأديب. أما الذي لا يذكى فهو لا يطهر بالدباغة. قلت هذا استدلال بأي شيء؟ بالمفهوم أم لا؟ لأنه هل في الحديث نص على أن الذي لا يذكى لا يطهر بالدباغة؟ لا، إنما هو مفهوم فقط، ودالة المفهوم ضعيفة، وعندنا أحاديث عامة تدل على دباغة أن الدباغة طاهر مطلقا. القول الآخر أن الدباغة لا تطهر مطلقا، أن الدباغة لا تطهر مطلقا، وأصحابنا يقول اختلفوا، بعضهم قال يستخدم في اليابس، وبعضهم قال يستخدم في اليابسات وفي المائعات. اي نعم، وهو مذهب الإمام أحمد والمشهور مذهب الإمام مالك. سم كلها يقول لا تطهر. قد يقول قائل ما دليلهم أم لا؟ دليلهم حديث عبد الله بن عكيب، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وفاته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عفر، حديث عبد الله بن عكيب عند الترمذي وابن حبان وغيره. ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عفر. قالوا هذا الحديث ماذا به؟ متأخر، لأن في بعضها قبل وفاته بشهرين وبعضها قبل ثلاثة أيام. قالوا هذا ناسخ للأحاديث التي فيها تطهير جلود الميتة. نعم، أي كيف؟ أي نعم، إلا قول ينسب للزهري أنه لا يطهر مطلقا، قول ينسب للزهري أنه لا يطهر مطلقا، وهذا القول يعني شاهد ومهجور، يعني ليس لا يقال به. والصواب هو الطهارة، لكن قبل ذلك كيف الإجابة على حديث عبد الله بن عكيم؟ حديث عبد الله بن عكيم أعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالاضطراب، والمضطرب ضعيف، وكذلك أعله غيره كابن الجوزي رحمه الله تعالى، وإن كان بعض العلم صحيح كالترمذي وابن حبان والحازمي. إذن الحديث ماذا به؟ محل خلاف. إذن على القول بصحة الحديث، يعني قد ينزلك شخص يقول لا الحديث صحيح أم لا، نقول على القول بصحة الحديث أن قال ألا تنتبعوا من الميتة بإهاب، المقصود هنا بالإهاب ماذا به؟ الجلد قبل الدبغ. وقال الحديث على فرض ثبوته، المقصود به قبل الدبغ، فهو نجس. أما بعد الدباغة فلا يدخل في حديث عبد الله بن عكيم، هذا على فرض ثبوته. وكما هو معلوم لا يمكن أن يصار للنسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن بين الأحاديث، فيحمل حديث ابن عكيم على فرض ثبوته قبل الدباغة، والأحاديث الواردة هنا بعد الدباغة. فليظهر لي والله أعلم أن الجلود تطهر بالدباغة، والظاهر الحديث أنها مطلقة، أي كل جلد إذا دبغ فقد طهر. مذهب أبي يوسف، مذهب الظاهري، داود بن حزم، كل الجلود. لا، الأحناف رحمه تعالى خصوه بالخنزير فقط، مشهور مذهب الأحناف بالخنزير فقط. إذن هذا أو هذا الخلاف في مسألة حكم تطهير الجلود النجسة، هل هي تطهر أو لا؟ أشرت إلى الخلاف في هذه المسألة، كما قلت لكم قبل قليل هذا الخلاف له ثمرة نحن بحاجة إليه في مثل هذا الزمان، فيما يأتينا من بلاد إما تكون ليست دينية فلا يذكون، أو بلاد تنسب لها كتاب لكنهم لا يذكون تذكية شرعية، كأن يخنقون الحيوانات ولا يمهرون الدم، نقول ما أتى من مصنوعات جلدية ماذا به؟ الأصل أنه طاهر سواء كان جلود مأكولة أو ليست مأكولة، إذا دبخ فقط طهور. الحديث الذي بعده عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. أبو ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه المشهور أن اسمه جرثوم، قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، هو في الشام، أفنأكل في آنيتهم؟ في رواية أبي داود يشربون في آنيتهم الخمر ويطبخون الخنزير في قدورهم، هذه رواية أبي داود، وفي إسنادها ضعف، شيخ أبي داود ضعيف. قال: أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكل فيها. لا، نهي. والأصل في النهي التحريم أم لا؟ ما رأيكم؟ مطلقا وغير ذلك؟ نعم، وغير ذلك. اي نعم، هذا كان جواب على سؤال ام لا، وهنا جواب على سؤال. قال: لا تأكل فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. قال: لا تأكل فيها. اذن هناك صارفان، قال: لا تأكل فيها مطلقا، وهنا يحمل النهي على كراهة التنزيه، النهي هنا على كراهة التنزيه. قال: إلا ألا تجد غيرها، إذا لم تجد غيرها أباح لهم، قال: فاغسلوها. إذا أباح بأي شيء؟ بشرطين. بعد غسلها، والأصل أنها طاهرة أم لا؟ وهذا مما يؤيد أن الأمر لأي شيء استحبابا لا وجوبا، فالأصل الطهارة. قال: وكلوا فيها. كلوا هنا هل نقول الأمر الوجوب أو الإرشاد؟ قال: كلوا. لماذا نقول الوجوب؟ لأنه ورد جواب على سؤال، وإذا كان الأمر هنا بعد سؤال ماذا به لا يدل على الوجود، قد يدل على الاستحباب، قد يدل عليه على الإباحة. وكلوا فيها. إذن ما حكم الأكل في آنية أهل الكتاب؟ الجواز. الحكم ماذا به؟ الجواز. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. روي عن ابن عباس أن طعامهم ذبائحهم، والأثر عن ابن عباس ضعيف. حتى لو ثبت الأثر أن المقصود بالطعام الذبائح، يبقى تفسير ابن عباس أنه فسره بالبعض، يعني يكون كان من باب التمثيل وليس من الإرادة الحصر. وهم ماذا بهم؟ طعامهم قد يكون مطبوخا أم لا، ويكون في أنيتهم وأباح الله عز وجل لنا. وهذا عام سواء كان عندنا إناء أو ليس عندنا إناء. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سلخة فأكل منه. وهذا خبز الشعير ماذا به؟ طبخ في شيء في آنيته اليهودي، وهذا يدل عليه شيء على حلها. أيضا كما معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الشاة المسمومة من اليهودية أم لا، والظاهر الله أعلم أنهم أعطوها إياه مطبوخة، وطبخت بأي شيء بآنيتهم، هذا يدل على الجواز والله أعلم. لكن الأولى ماذا به؟ التنزه عنها، فيكون كراهة يكره كراهة التنزيه وليست كراهة تحريم. وإذا احتاجها الشخص ولم يجد غيرها يستحب له أن يغسلها. سيمر بنا قول فاغسلوها، يستدل به البعض من يرى نجازة الخمر على رواية أبي داود يشربون في آنيتهم الخمر، لكن كما ذكرت قبل قليل أن هذه الرواية ماذا بها؟ أن إسنادها ضعيف. إذن سيمر بنا قال فاغسلوها، هذا دليل يستدل به من يرى نجاسة الخمر. قال فاغسلوها لأجل شيء، لأجل الخمر يشرب بها. إينا وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. قال حديث عمران الحافظ رحمه الله تعالى وإياه ذكر الحديث بالمعنى، ذكر الحديث بالمعنى، وإلا الحديث بهذا اللفظ ليس موجود في صحيح البخاري، إنما هو ذكره بمعناه، لأن الحديث طويل في قصة الرجل الذي حينما أعطاه ما قال عليك فأفرغ على نفسك. قال توضأوا من مزادة امرأة مشركة، والحقيقة أيضا ليس فيه لفظ الوضوء، لكنهم أخذوا من هذا الماء سوف يستعملونه، ومن استعمالهم الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطاه الرجل الذي أجنب قال أفرغوا على نفسك إذا تطهروا به. المزادة هي القربة الكبيرة، المزادة القربة الكبيرة. وقيل سميت مزادة لأنه يزاد في الجلد، أن يوصل به جلد آخر، فسميت مزادة بهذا أو لهذا السبب. القول مزادة امرأة هذا أيضا يستدل به على طهارة الجلود، جلود الميتة، لأن المرأة مشركة أم لا. والآن السائل ماذا به؟ الماء. لو كان الجلد نجس سوف ينجس ماذا؟ الماء. لكن بعض الناس من يخالف المالكية يقولون يظهر ظاهرها دون باطنها، فهنا ماذا تقول؟ يقول يظهر الطاهر لا يطهر، الظاهر هو اللي طاهر، أما الباطن فهو نجس. إيه فلعله يقولون يعني إن الدباغة ونحن لا تدخل إلى باطن الجلد، إنما هي في ظاهره. قال متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث كالأحاديث التي قبله، وهو أن والظاهر أن العرب ماذا به، أو أن هذه المرأة المشركة يعني الجلد ماذا به، جلد حيوان مأكول أم لا، هذا الظاهر من حال العرب أنهم يأكلون ماذا به، الجلود التي تحلها الذكاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح، القدح هو الإناء، ولعله من الخشب والله أعلم، انكسر. في رواية انصدع، والصدع يعني أصابه صدع بعده شط. قال فاتخذ، الخلاف في من؟ في المتخذ، لأن هذا القدح كان عند أنس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاتخذ، هل المتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا شك أنه حجة، أو أنس فيقال فعل صحابي يستأنس به ولا يعلم له مخالف. إذن الحديث يحتمل أن الذي اتخذه أنس رضي الله تعالى عنه، يحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاتخذ مكان الشعب، أي مكان الصدع، سلسلة من فضة. يحتمل إذا قلنا أنه حصل فيه كسر وتلمة، يحتمل أنه أخذ قطعة من الفضة وسد بهذه التلمة، يكون جعل في القدح ماذا به؟ قطعة فضة. يحتمل أيضا أن السلسلة ماذا بها؟ خيط من فضة شد به هذا القدح ولمه، إذا قلنا أنه فيه صدع يعني شط، يكون ماذا به؟ ربطه ولمه بأي شيء بهذه السلسلة، فتكون السلسلة خارج الإناء، تكون خارج الإناء. مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الآنية أنه كما مر بنا أن آنية الفضة ماذا بها؟ محرمة أم لا؟ الشرب في آنية الفضة محرم، يستثنى ماذا بها؟ الشيء اليسير، وهو يسميها الفقهاء هنا الضبة، يستثنى ماذا بها؟ الضبة اليسيرة من فضة للحاجة. إذن هذه ماذا بها؟ ضبة، ويسيرة، ليست يسيرة بالنسبة لأي شيء، للقدح، ويشترط أن تكون فضة، لأن أصل ماذا به؟ التحريم، الأصل في الذهب والفضة التحريم، خرجت الفضة بهذا الدليل، فليوقف على ما ورد فيه النص. والحاجة عند الفقهاء يقولون هو ما تعلق بها غرض صحيح غير الزينة، ما تعلق بها غرض صحيح غير الزينة، وليس المقصود أنه لا يجد غير هذا الإناء أو لا يجد غير هذه الضبة، فيكون من باب الضرورة. انتهى الكلام على باب الآنية، ثم عقد إذا زالت الرائحة فيه. فما كما أثبت قبل قليل النجاسة ماذا بها؟ عين مستخبثة شرعا، متى زالت زال حكمها، فيه زهوم وفيه نتانة، فإذا زالت هذه الأشياء فيه حكم بطهارتها. نعم، هذا يذكرني المسألة، وهي لو تأملنا الآن أن الشارع حكي، الشارع ماذا به؟ حكي. اللحم وما يتعلق به ماذا به؟ نجس مطلقا أم لا؟ لماذا؟ لأن الزهومة وما فيه لا يمكن تطهيره. الآن الشعر والصوف والوبر ماذا به؟ لا تتعلق به حياة ولا ليس له اتصال بالبهيمة إلا اللهم ما يتعلق بالنمو، فهو طاهر مطلقا. فلذلك لو جز من صوف البهيمة وهي حية ماذا به؟ نحكم بطهارته أم لا؟ الجلد بين هذا وبين هذا، لا شك أن الجلد ماذا به؟ لا يشبه اللحم أم لا؟ وأيضا لا يشبه الصوف، فأعطاه الشرع ماذا به؟ حكما بين الحكمين، فلم يحكم بطهارته مطلقا ولم يحكم بنجاسته مطلقا، ماذا به؟ حكم بطهارته متى؟ إذا دبر. وهذا يدل عليه شيء على عظم هذه الشريعة، وأنها لا تفرق بين الأشياء المتماثلة، إنما تنزل الأحكام منازلها. أيضا الحديث أنس رضي الله تعالى عنه السابق قبل قليل أيضا فيه فائدة، وهي ضيق ذات اليد. إن قلنا أن المتخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ضيق ذات اليد، فما استبدل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإناء، إنما مدد به جعل فيه هذه الضبة. وفيه أيضا احتفاظ الصحابة رضي الله تعالى عنه بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يتبركون بها. لكن السؤال، هل يوجد شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوجد في بعض المتاحف أن هذه عبات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عصار، لكن مثل هذه الأشياء لا تثبت عند المحدثين، أي ليس لها سند متصل يمكن أن تثبت، فعلمها عند الله عز وجل. قال: باب إزالة النجاسة وبيانها. عقد هذا الباب الكلام على حكم النجاسة وتطهيرها. وليعلم أن النجاسة نجاسة معنوية، نجاسة معنوية كنجاسة الكافر ونجاسة الخمر على الصحيح، هذه تأتي الإشارة إليها إن شاء الله. النوع الثاني نجاسة حسية، نجاسة حسية، وهذه نوعان: نوع نجاسة عينية، وهذه لا يمكن تطهيرها، نجاسة عينية تكون العين نجسة كالكلب مثلا لا يمكن تطهيره، أو مثلا الروث النجس أو العذرة النجسة، هذه لو غسلت بأي شيء بمياه الدنيا لم تطهر، لكن يمكن أن تطهر بأي شيء بالاستحالة. لو أن هذه العذرة أصبحت رمادا، أو هذا الكلب ماذا به أحرق وأصبح ماذا به رماد، أو سقط كما يقول بعض الفقهاء في ملاحة واختلط بالملح، هنا استحال أم لا؟ فهنا النجاسة العينية بالاستحالة ماذا بها تطهر. النوع الثاني وهي النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية، والنجاسة الحكمية هي الشيء الطاهر تقع عليه النجاسة، شيء الأصل أنه طاهر ثم عرضت عليه النجاسة، فهذه النجاسة الحكمية، أي أن نحكم بنجاسته وهذا الحكم ماذا به مؤقت ليس دائما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا، أخرجه مسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، يحتمل أن السائل أبو قتادة رضي الله تعالى عن أو غيره، أبو طلحة رضي الله تعالى عن أو غيره، يحتمل السائل أبو طلحة أو غيره عن الخمر. الخمر مأخوذ من التخمير وهو التغطية، ومنه سمي الخمار، ومنه سمي خمار المرأة خمارا، لماذا؟ لأنه يغطيها. فالخمر هو ما غطى القلب، ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب، كل ما غطى العقل على سبيل اللذة، أي أن من سعى لتغطية عقله يبحث عن اللذة فهذا خمر. قول على سبيل اللذة يخرج ما غطى العقل من غير لذة، البنج يغطي العقل أم لا؟ لكنه ليس خمرا، ليس خمرا، لأنه ماذا به؟ ليس على سبيل اللذة. أيضا بعض الحبوب المنومة تغطي العقل، أيضا بعض الحقن التي يستخدمها الأطباء لتنويم بعض المرضى أيضا تغطي العقل، لكنها ليست خمرا لأنها لا تغطيه على سبيل اللذة والطرب، بمعنى أن الشخص لا يعي شيئا بخلاف السكران، فهو يعي بيشعر بشيء من اللذة وشيء من الزهو، كما قال حسان فتجعلنا ملوكا لا ينهني هذا اللقاء، وحين الشرع يكون واحد كأنه ملك رضي الله تعالى عنه. قال على الخمر تتخذ خلا، في الخل الشراب المعروف أم لا؟ وقد يتخذ ما به من الخمر، وقد يتخذ من غير الخمر، وهو مباح. الأصل في الخل ماذا به؟ الإباحة، كما في صحيح مسلم نعم الإدام الخل، حينما سأل هل عندكم شيء؟ قالوا عندنا خل، قال نعم الإدام الخل، إذا الخل ماذا به؟ مباح. لا نذهب الآن البقالات مكسر ما فيها من خل، أو نذهب إلى بيوتنا ونسكن ما فيها من خل، لا، الخل ماذا به؟ قد يكون مباح وقد يكون محرم. قال لا، يعني سئل عن الخمر اتخذ خلا، أي أن صاحب الخمر يعالجها إما بنقلها من مكان إلى مكان فتتحول إلى خل، أو أن يجعل فيها أشياء تصيرها ماذا؟ خلا. فنهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهم الله أعلم من أي شيء، من باب سد الذرائع، لأنه إذا كانوا سوف ينتفعون بها لن يهرقوها، فإذا وجد عندهم أيضا ربما ماذا بهم؟ غلبة أبو البعض، غلبته نفسه فشرب الخمر. إذن النهي ماذا به؟ من باب سد الذرائع حتى لا تبقى عندهم، فإذا بقيت ربما تعاطاها البعض. إذن النهي هنا من باب سد الذرائع. فلذلك لو أن الخمر انقلبت بنفسها وأصبحت خلا فهي حلال. إذن النهي عن أي شيء؟ عن أن يكون للآدمي دور في تحويلها من خمر إلى خل. أما إذا انقلبت بنفسها فهي مباحة طاهرة عند من يرى نجاسة يرى نجاستها. مناسبة ذكر هذا الحديث في باب النجاسة الحكم بنجاسة الخمر. إذن هذه المناسبة من ذكر الحديث. جمهور أهل العلم على نجاسة الخمر، يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس النجس. فقال فجعل الخمر ماذا به؟ نجسة. لكن لو تأملنا وتكون النجاسة نجاسة عينية، النجاسة نجاسة عينية، لكن قد يقول قائل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. الميسر هي ما يتعلق بالرهان، أشياء ماذا بها؟ ليست نجسة، نجاسة حسية، إنما هي نجاسة معنوية. إنما الخمر والميسر والأنصاب، أنصاب ما هي؟ حجارة يذبح عند يذبح المشركون عندها. والأصل الحجر ماذا به؟ الطهارة أم لا؟ بل هو طاهر مطهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. إذن عندنا الآن هذه الأشياء ماذا بها؟ اللي هي الأنصاب والميسر ماذا به؟ طاهر أم لا؟ يعني نجاسة ليست نجاسة حسية إنما هي معنوية. ألا نقول أن الخمر أيضا كذلك نجس نجاسة معنوية وليست حسية؟ معي في هذا أم لا؟ بدلالة الاقتران أم لا؟ إذا كان الميس والأنصاب طاهرة نجاستها ليست نجاسة حسية معنوية، فلنقول كذلك الخمر أم لا؟ لأنها قرنت جميعا. معي في هذا؟ ما رأيكم؟ نعم نعم طيب. لكن أنا أريد أن أصل إلى أمر، لا لكن الآن لا نريد أن نتكلم من الآية. الآن الخمر قرنت مع الميسر والأنصاب، الميسر والأنصاب ليست نجسة حسية إنما معنوية. ألا نقول أن الخمر كذلك؟ نقول كذا أم لا؟ ما رأيكم؟ توافقون أو لا توافقون؟ نعم توافقون. لكن دلالة الاقتران مر بنا أنها ضعيفة أم لا؟ إذا لا يلزم إذا قرنت بسياق واحد أو عطفت أن يكون الحكم واحد. من يذكر لي مثال؟ لا بس القرآن يعني على سبيل المثال. لا لا دلالة الاقتران: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأكل واجب، الأكل واجب وتيان الحق. إذن قرن ماذا به؟ مباحا بأي شيء؟ بواجب. لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. قرن ماذا به؟ واجبا بمستحب ذكر اسم الله عز وجل على الوضوء، ماذا به؟ مستحب أم لا؟ والطهارة ماذا بها؟ واجبة، لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. إذن لا يصح الاستدلال في دلالة الاقتران، إذن لا يصح الاستدلال بدلالة الاقتران، وهذه نستفيد منها ماذا بها في ما يأتينا من نصوص. أيضا أدلة كما أسلفت قبل قليل، قوله فاغسلوها في حديث أبي ثعلب الخشني، قالوا يشربون الخمر وأمرنا بغسلها، فهذا يدل على شيء؟ على أن الخمر ماذا بها؟ نجسة. عليكم السلام. على فرض أنهم يشربون فيها الخمر، على فرض أنهم يشربون فيها الخمر، فالغسل لا يدل على النجاسة، الغسل ماذا به؟ لا يدل على النجاسة. سيمر بنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني أم لا؟ والمني نجس أو طاهر؟ طاهر. أيضا يغسل من النخامة وهي طاهرة لكنها مستخدمة، إذن أيضا الغسل لا يدل على النجاسة، فقد يغسل الطاهر التي تستقذره النفوس. يذهب بعض أهل العلم إلى طهارة الخمر وأنها ليست بنجسة، من أدلتهم حديث أنس حينما نزل تحريم الخمر جرت سكك أو الصحابة رضي الله تعالى أهراق والخمر في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لا حرم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، يعني اتقوا تجنبوا ما يجلب اللعن، فلو كانت كالبول نجسة لحرم أن تسكب في طرق المسلمين عليكم السلام. أيضا في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأهداه رامية خمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا علمت أن الله حرم الخمر، فكان بجوار أحد الصحابة فأسر إليه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أسريت إليه؟ قال قلت لا بعها، إذن نصح له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ففتح هذا الصحابي عصام الراوية وصب الخمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلو كانت نجسة لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب الخمر في أماكن اجتماع المسلمين ولا أمره بغسلها أيضا. إذن هذه من وأيضا تمسك بالأصل، الأصل في الأشياء ما بها الطهارة، ويتمسك بالأصل. هذا أيضا يذكرنا في مسألة، وهي مسألة الأصل في الأشياء ماذا بها؟ الطهارة. الأصل في الأشياء الحل والطهارة، وهذه نستفيد منها إذا شككنا هل الشيء طاهر أو نجس. الدليل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن كل ما في الأرض ماذا به؟ مخلوق لنا. امتن الله عز وجل علينا بأي شيء؟ بهذه المخلوقات. وهل يمتن علينا بنجس؟ لا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إذن الخبائث ماذا بها؟ محرمة، لم يجعلها الله عز وجل لنا. إذن خلق لنا ما في الأرض ننتفع به، ومن انتفاع به ماذا به؟ الطهارة. إذن يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إذن المحرم ماذا به؟ مفصل مبين، وما لم يبين ما حكمه فهو على الطهارة. أيضا نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماع الإجماع على أن النجاسات محصات محصورة وما خرج عنها فهو طاهر. إذن نقل شيخ الإسلام أيضا إجماع أهل العلم على أن النجاسات ماذا بها؟ محصات محصورة معروفة وما خرج عنها فهو على الطهارة. كيف يعني ما يحضر الآن؟ ما يحضر لذلك مثل وارد في هذا الباب. قال وعنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا طلحة رضي الله تعالى عنه فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعنه أي عن أنس رضي الله تعالى عن أنس بن مالك قال لما كان يوم خيبر. كان هنا تامة وليست ناقصة أي وجد وحصل يوم خيبر، فلذلك تلاحظون يوم ماذا به مرفوع وليس هناك جواب. كان يوم خيبر جملة مفيدة أو لا؟ مثل قلنا حصل يوم خيبر، لأن كان هنا مادة تامة وليست ناقصة، لأن المعنى حصل أو وجد. لما كان يوم خيبر غزوة خيبر، وخيبر هو المدينة والمحافظة المعروفة شمال المدينة، تبعد عن المدينة قرابة 150 أو 160 كيلو، وأهل الشمال أعلم كم عن المدينة؟ أو تذهب مع الطريق الآخر خير. نعم 180 درست هناك سم. إذن هي يعني 180 أو قريبا من ذلك. نعم خيبر، وهي الآن معروفة موجودة. نعم لا زالت هذا الاسم. لما كان يوم خيبر وغزوة خيبر في السنة السابعة، في السنة السابعة من الهجرة، كما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أجل اليهود لها في خيبر، ثم حاربهم صلى الله عليه وسلم، ثم أقرهم على العمل في النخل ولهم الشطر، ثم أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه في سنة 20 أجلاهم إلى الشام. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه زيد بن سهل فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فنادى لماذا؟ يكون جهوري الصوت، يرفع صوته من لطائف شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه تعالى هذا الحديث. قال هذا الحديث استدل به على الانتفاع بوسائل الإعلام في التبليغ. قال فنادى أي يرفع صوته ليبلغ من حوله، أم لا وسائل الإعلام مكبرة في الصوت كذلك، فيستفاد منها أن تستغل وسائل الإعلام في تبليغ دين الله عز وجل. ولا شك أن أقول مثل هذا الملحظ ملحظ جيد. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يستدل بهذا الحديث أو يؤخذ من هذا، طبعا الحديث له نظائر كثيرة أم لا، فيؤخذ من هذا الحديث على استغلال وسائل، لأن تبليغها أبلغ من تبليغ الرجل، وكذلك مكبر الصوت ماذا به؟ تبليغه ماذا؟ أبلغ، فينتفع في وسائل الإعلام وفي مكبرات الصوت في تبليغ دين الله عز وجل وفي تبليغ الأحكام الشرعية. إن الله ورسوله ينهيانكم، والأصل في النهي التحريم. قال عن لحوم الحمر الأهلية، عن لحوم. هل يقول قائل الأمر متعلق باللحم الأحمر للشخص أن يأكل الكبد، يأكل الأمعاء، يأكل الكرش، يأكل الشحم؟ ما رأيكم؟ هل يقول قائل يجوز أو نقول اللحم ماذا به خرج مخرج الغالب؟ فكذلك الأمر بالوضوء من لحوم الإبل خرج مخرج الغالب، فما حواه جلد البعير ماذا به يجب الوضوء منه، سواء سمي لحما أو كبدا أو أمعاء أو غير ذلك. اللحوم الحمر، الحمر أي جمع حمار. قال الأهلية يخرج الحمر المتوحشة فهي مباحة، وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم وصيدت، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم صيدها وقضى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا اللحوم الحمر محرمة وحرمت عام خيبر اللحوم الحمر الأهلي. قال فإنها رز، الرز النجس. الآن حرمها لماذا؟ لأنها نجسة. حرمها لماذا؟ علة التحريم النجاسة. إذن كل نجس محرم، كل نجس ماذا به؟ محرم، ويحتحرم مباشرته. إذن تحرم مباشرة النجاسات. فذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم الخنزير ولحمه. دم الخنزير ماذا به؟ نجس، ولحمه نجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب فكأنه ماذا به؟ أدخل يده في دم الخنزير وفي لحم الخنزير، وهذا يدل على حرمة مباشرة النجاسات. إذا لا تباشر النجاسة إلا بأي شيء؟ إلا لإزالتها. لا تباشر النجاسة إلا لإزالتها. فلذلك البعض مثلا يسأل، يقول مثلا يضع نجاسة على جرح، كان يكون مثلا بول آدمي، من باب العلم يقول يحرم، أن يحرم أن الشخص يقول يباشر النجاسة أو أن يتلبس بالنجاسة، إنما هو إذا أراد أن يطهر النجاسة لا بأس أن يباشرها لأجل التطهير، لأنه لا يمكن التطهير إلا بذلك. أما مباشرة النجاسة فالأصل فيها التحريم. إذن علل النبي صلى الله عليه وسلم بالتهنية سبب التحريم النجاسة. إذن كل نجس محرم وليس العكس، وليس كل محرم نجس كما أسلفت قبل قليل. وفيه أن الشريعة لا تحرم إلا لعلة، قد تبين العلة وقد لا تبين العلة أحيانا، لكن الله أحكم الحاكمين، فلا بد لكل أمر أو نهي من علة، علمه من علمه وجهله من جهله. قال الحمر الأهلية مال بها رز، قال لحوم الحمر، هل الرز للحم فقط؟ فعلى هذا يكون غير اللحم طاهر. هنا يأتي الخلاف فيما يتعلق بعرق الحمار لعابه، هل هو طاهر أو نجس؟ من قال أنه نجس يستدل بهذا الحديث، والقول الثاني وهو الصواب أنه طاهر، لأنه مما تعم به البلوى، وهذا ما كان موجودا لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان يجب تجنب عرق الحمار وسور الحمار، يعني ما يشرب به أو لعابه، لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمس به الحاجة. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، لا سيما أنه مر بنا في حديث أبي قتادة إن في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والحمار كذلك يطوف على الناس ويشق عليهم أن يتحرزوا منه. مسألة وهي الآن، قال اللحم ما رأيكم بحليب الحمار؟ لأن بعض العامة يقولون أن حليب الحمارة دواء لأكحل الشهاقة، عندهم حكمة أو ليست حكمة، هي قاعدة طبية. قل إذا كان الشهاقة فعليك بحليب النهاقة، ما أذكر لفظ هذه العبارة لكنها معروفة عند العامة، من يذكرنا بها وش العبارة؟ تحفظون العبارة؟ العبارة اللي يقول ماذا صار بك شهاقة فعليك بحليب النهاقة. على كل حال ماذا به؟ أيضا حليب الحمار ماذا به؟ نجس. فإذا كان نجسا ماذا به؟ يحرم التداوي به، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، والدواء ليس من باب الضرورات، إنه من باب الحاجة. وأيضا ليس فقط الدواء محصور في شيء بعينه، لا، بل الشفاء ليس محصورا بشيء معين، إنما هناك أسباب متعددة للشفاء. إذن مناسبة هذا الحديث للكلام على نجاسة لحوم الحمر الأهلية، وهل ريقها وعرقها ولعابها نجس أم لا، وسؤرها، الصواب أنه طاهر والله أعلم لما أسلفت. الخمر يظهر لي أنه طاهر، الخمر أنه طاهر، ولكن يجب اجتنابه، لكن لو أصاب ثيابه نحو ذلك فلا يجب غسله.